بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة يستجاب لدعاء المسلم فيها إذا دعا وطلب الخير من الله جل وعلا، وفيه أعمال كثيرة حري بالمسلم أن يتفقه في دينه وأن يتعرف على هذه الأعمال، والتي منها أن تحرص على الاغتسال قبل صلاة الجمعة، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الحديث في الصحيحين، قال بعض العلماء باستحبابه وبعضهم قال بالوجوب. المقصود أنك تحرص على الاغتسال قبل صلاة الجمعة وإياك أن تفرط في ذلك، فهذا يوم المسلمون يجتمعون فيه فلا بد أن تغتسل، وأيضا أن تمس من الطيب إن استطعت ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يحب الرائحة الطيبة، يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، الرائحة الطيبة، لا سيما إذا أتيت بيت الله عز وجل، فإذا تطيبت في بيتك واغتسلت فقد أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يستحب لك أن تستعمل السواك، السواك مستحب في جميع الأوقات ويتأكد استحبابه في أوقات ستة، احفظها معك: عند الاستيقاظ من النوم، وعند دخول المنزل، وقبل الوضوء قبل المضمضة، وقبل الدخول في الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند تغير رائحة الفم. فإذا استيقظت من نومك كان صلى الله عليه وسلم يضع السواك عند رأسه صلوا عليه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنزل فإنه يبدأ بالسواك، وعند قراءة القرآن، وقبل الوضوء، وقبل الدخول في الصلاة، وعند تغير رائحة الفم. فهذه الأوقات يستحب لك استحبابا شديدا أن تستعمل السواك، ويكفيك شرفا أن الله تعالى يرضى عنك باستعمالك للسواك. الله يرضى عنا، نحن نريد رضا الله عز وجل، رضا الله ينال باستعمالك لعود من الأراك. كم فرطنا في هذه السنة يا إخوة، بعض الناس يظن أن هذه السنة يعني تختص بأهل السنة بالسنيين، لا يا أخي، كلنا من أهل السنة، إنما المؤمنون إخوة. فاستعمالك للسواك تنال به رضا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والأحاديث التي تدل على فضل السواك كثيرة جدا، وهو مستحب في جميع الأوقات كما ذكرت. أيضا مستحب لك أن تبكر، يعني التبكير هذا من الأمور المهجورة، بعض الناس لا يستيقظ من نومه إلا بعد سماع الأذان، وبعضهم لا يدخل المسجد إلا والخطيب قد أوشك على الانتهاء من الخطبة. خطيب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا يدخل المسجد، وتركك لسماع الخطبة من أولها بغير عذر فيه إثم عليك، لا يجوز. فسماع الخطبة من أولها فرض وواجب، لأن الله عز وجل أمر بذلك. قال تعالى في سورة الأعراف: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض أهل التفسير: يجب عليك أن تنصت وأن تستمع إذا تلي القرآن إذا كنت في صلاة الجمعة في وقت الخطبة قبل الصلاة، وإذا كنت في صلاة الفريضة. لا ينبغي أبدا أن تتشغل عن سماع القرآن في هذين الموضعين، وأنت تستمع إلى الخطبة وأنت في صلاة الفريضة. طيب ماذا عن الذي يضيع خطبة الجمعة ويكتفي بالركعتين؟ طبعا هذا لا شك أنه قد وقع في حرج شديد إذا لم يكن من أصحاب الأعذار، كان من المرضى، كان من أصحاب الأعذار، كان على سفر فقد عذره الله. أما عن هذا الذي يفرط ويجلس عند المقاهي ولا يقوم من مجلسه أو يتحدث مع أصحابه أو لا يخرج من بيته إلا بعد أن يتناول طعام الإفطار وأن يغتسل وأن 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 ويدخل المسجد بعد فراغ الخطيب من الخطبة، فهذا آثم بلا شك. أيضا فيستحب لك أن تكثر من الصلاة والتسليم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فإن هذه الصلاة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث الصحيح. هذه الصلاة تعرض عليه صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو أن تقرأ بالنصف الأخير من التشهد الذي يقرأ في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إلى آخره. فيستحب لك أن تكثر من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ولية الجمعة. أيضا أن تقرأ سورة الكهف، فهذا يعني مروي عن بعض السلف الصالح في الآثار الحسنة أنهم كانوا يحرصون على قراءة سورة الكهف في يوم ولية الجمعة. ولا يشترط أن تقرأ هذه السورة في المسجد، إنما إذا قرأتها في بيتك أو في طريقك أو إذا قرأتها من حفظك من صدرك أو إذا قرأتها في المصحف فكل هذا طيب. المهم أنك إذا قرأتها في المسجد فلا تشوشن على أحد يصلي أو يذكر الله، فلا ينبغي لك أن ترفع صوتك بالذكر في المسجد، فما بالكم بالذي يرفع صوته بالحكايات. وقلنا وقال لا ينبغي، المساجد لها حرمة، هذا بيت الله، إذا استحضرت عظمة الله عز وجل فإنك لم ترفع صوتك أبدا في بيت الله. إذا كنت في بيت رئيس أو في بيت مسؤول في هذه الدنيا، في هذه الحياة الدنيا، فإنك لا ترفع صوتك. فلماذا نرفع الأصوات ونشوش على المصلين والعباد والذاكرين والذين يقرؤون ويتلون القرآن؟ لماذا نشوش عليهم؟ هذا لا ينبغي. فإنك إذا قرأت القرآن ورفعت صوتك في المسجد وواحد من الناس يصلي أو يذكر ربه فإن هذا لا ينبغي، فإنك أفسدت عليه العبادة. فما بالكم بالذي يتكلم في بيت الله عز وجل بالأمور التوافه أو يتكلم في الدنيا؟ طبعا هذا لا ينبغي، هذا خلق ذميم نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كنت في الخطبة لك أن تنصت وأن تقبل على الخطيب بعينيك وبأذنيك. بعض الناس إذا دخل المسجد كأنه في خصام مع الخطيب، يجلس في آخر مكان في المسجد ويستند إلى عمود أو إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد ويمد رجليه، وإذا به بعد دقائق راح في ثبات عميق. يعني الخطيب جهز الخطبة وأعدها لك ويحرص على هدايتك ويظل يتكلم من قريب ومن بعيد، وقال الله وقال الرسول وأنت رحت في ثبات عميق. ماذا نصنع يا شيخ؟ العمل والسهر. يا أخي نم مبكرا، يعني في هذا اليوم أنت لا تستمع إلى شيء من الذكر إلا في هذا اليوم. بعض الناس لا يحرص على حضور مجالس العلم ولا يعرف طريقة المساجد لسماع المواعظ أو الدروس العلمية إلا في يوم الجمعة. فينبغي عليك أن تنصت وأن تقترب من موضع العلم، أن تقترب إذا دخلت المسجد فعليك بالاقتراب من موضع العلم وأن تنصت، فإن الله عز وجل يغفر لك الذنوب بحسن استماعك للخطيب وأنت في المسجد. الذنوب تغفر، تحط عنك السيئات. نعم إيه والله. طيب فيما يتعلق بمسألة النوم، رجل راح في سبات عميق فنادينا عليه يا فلان يا فلان ما استيقظ إلا بعد مدة، هذا يجب عليه أن يجدد الوضوء. طيب رجل آخر يعني ما أصابه النوم وإنما أصابه النعاس، وفرق بين النعاس وبين النوم، هذا إذا نبه أو إذا أشير إليه فإنه على الفور ينتبه، هذا لا يحتاج إلى تجديد الوضوء. فهمتم الضابط؟ هذا الذي ينادى عليه يا فلان يا فلان خلاص أذنان يحتاج إلى تجديد الوضوء. كذلك أيضا أيها الإخوة الأحباب، إذا كنت في يوم الجمعة فينبغي عليك أن تنصت وألا تشتغل بأي عمل من الأعمال، حتى التسبيح حتى تلاوة القرآن لا تتلو شيئا من القرآن ولا تسبح ولا تسلم على أخيك. بعضهم إذا دخل المسجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والخطيب على المنبر، هذا لا ينبغي. وإذا استمعنا إلى السلام فإنك لا ترد. كذلك إذا رأيت إنسانا قد أقبل عليك وسلم عليك فإنك لا ترد عليه، فإن هذا من التشويش على الخطيب. كذلك ما يكون من بعض الناس من التحدث فيما بينهم أو الإشارات، كل هذه الأشياء من الأمور المخالفة التي لا تنبغي. إذا دخلت المسجد والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، ماذا نصنع؟ نردد الأذان أم أننا نصلي؟ من يجيب؟ أجل نصلي، بارك الله فيك. لماذا؟ لأن ترديد الأذان من السنن، وصلاتك ركعتين بمجرد أن تدخل المسجد هذا من الواجبات، والواجب يقدم على السنة، والركعتان يعني لا نطلق عليهما من السنن القبلية. الجمعة ليس لها سنة قبلية وإنما لها سنة بعدية، تصلى في المسجد أو في البيت، إما أن تصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، وإما أن تصلي ركعتين في المسجد أو في البيت، فكل هذا وارد وكل هذا صحيح. إما أن تصلي ركعتين بعد الجمعة هذه السنة بعدية، أو أن تصلي 4 ركعات وأن تفصل بالتسليم بين كل ركعتين في المسجد أو في البيت. أما إذا دخلت المسجد فإنك لا تجلس إلا بعد أن تصلي ركعتين، وهما ليس من السنن القبلية، إذ أن الجمعة ليس لها سنة قبلية كما قال العلماء. بعضهم إذا دخل والمؤذن يؤذن فإنه يظل يردد، وإذا قال الخطيب إن الحمد لله فإنه يشرع في الصلاة. طيب لماذا قدمنا الصلاة على ترديد الأذان؟ قال العلماء لأن سماعك الخطبة من أولها واجب، وترديدك للأذان من السنن، والواجب يقدم على السنة. حتى لا أطيل على أحبابي، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلاة، وأن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.